وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. فنستبشر بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحجر. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والحجر لغة بمعنى المنع، واصطلاحا منع الشخص من التصرف في ماله. أما إذا منعناه من التصرف في مال زيد أو عمرو فهذا هو الأصل، فلا يصح أن يتصرف في أموال الآخرين إلا بوكالة أو تفويض منهم، لكن نمنعه من التصرف في ماله، وهذا لأمرين: إما لمصلحته أو لمصلحة الآخرين. إما لمصلحته إذا كان سفيها، إذا كان مجنونا، إذا كان طفلا، نمنعه من التصرف في ماله لأجل أن لا يبذره فيما لا ينبغي له تبذيره، أو لمصلحة الآخرين إذا كان مفلس. هو كبير وبلغ من العمر ما بلغ لكنه مفلس، فلأجل الدائنين نمنعه من التصرف في ماله خشية من الإضرار بهم. ومر بنا بأن من وجد عين ماله عند من أفلس فهو أحق به. يعني أنا بعت سيارة وعلى شخص ولم يعطني المبلغ ثم بعد ذلك أفلس، فأنا لا أكون أسوة بالغرماء، وإنما أحق بأن أخذ سيارتي. مر بنا في درسنا البارحة بأن الإنسان إذا كان صاحب حرفة، لديه صنعة، إذا كان نجار، إذا كان بناء، إذا كان حداد، إذا كان يجيد حرفة من الحرف، فللحاكم أن يلزمه بالعمل لأجل أن يحصل على ما ينفقه على نفسه، ولأجل أن يحصل على ما يسدد به ديون الآخرين. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك مع رجل اسمه سراق. جاء سراق إلى المدينة هذا وقال: أنا عندي مال وعندي عقار وعندي. الناس انخدعوا وظنوا أنه صادق، فأعطوه أموالهم، باعوا عليه وحصل بينهم معاقة، يعني عقود بيع بينهم وبينه، فتبين أنه لا صحة لما يقول، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أبعرة. باعه يعني ما هو حر، وباعه لأن بيع الحر لا يجوز، وإنما باع منافعه لأنه يجيد شغلة كذا ويجيد كذا من الشغلات، فباع هذه المنافع التي يجيدها ويدركها ويلم بها بخمسة أبعرة، وهذه الأبعرة تعطى للدائنين. الآن عندنا مسألة: إنسان مفلس، قلنا بأن الحاكم يلزمه إذا كان صاحب صنعة، إذا كان يجيد حرفة من الحرف يلزمه في العمل لأجل أن يسدد ما عليه من التزامات. لكن الآن هذا المفلس جاء رجل وقال: سأعطيك مبلغ لسداد ما عليك، هل يلزم بذلك إذا رفض أم لا؟ إذا جاء شخص وقال: سأعطيك كذا وكذا من المال، سأتبرع لك، سأقرضك، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها المساعدة والمعاضدة والمعاونة، هل يلزم؟ نقول: لا، لا يلزم. طيب كيف ألزمناه بالعمل في الليلة البارحة والآن هبة ولا نلزمه؟ نقول: لأن العمل فيه شرف، والإنسان يشتغل وهو رافع الرأس،
وهو مرتاح البال وهو مطمئن الخاطر، لكن إذا قبل هدية أو قبل مساعدة أو قبل قرض أو غير ذلك فهذا فيه منة، فكثير من الناس لا يتحملها. فإذا كان هناك أن يترتب على الأمر منة فلا يلزم، فلا يلزم. كما مر بنا في الحج، إنسان لم يحج وليس مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، جاء شخص قال بك تحج على حسابي هل يلزم؟ نقول لا، لأن فيه منة. فإذا أما قول الحاكم يلزمه بالعمل ويجبره بالشغل فهذا ليس فيه منة، وإنما فيه شجاعة ويكون الإنسان رافع الرأس. فبقي علينا مسائل في باب الحجر نكملها إن شاء الله في قراءاتنا الآتية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم إجبار مدين المفلس أو غيره
على قبول البدع. في البارحة قلنا نجبره، نلزمه، لا بد أن يعني يقوم بما أمرناه به من شغل، سواء كان نجار ولا حداد ولا كهربائي ولا صباغ. الآن هدية قال ما أريد، هل نلزمه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الهدية فيها منة. نعم.
على قبول هبة وقبول صدقة وقبول وصية.
وقبول صدقة، هذه هدية وهذه صدقة بعد كذلك. أنا سأوصي لك، الوصية هي التي يفعلها الإنسان، يقول بعد وفاتي لفلان كذا، ولا تنفذ إلا بعد الموت، هل يلزم؟ نقول لا، لا يلزم. لماذا؟ لأن فيها منة، وكثير من الناس لا يرغبون أن يدخلوا في هذا المجال. نعم.
لما فيه من ضرر تحمل منة.
نعم.
بخلافه على الصنعة.
يعني إلزامه بالصنعة. أنت نجار لازم تشتغل، أنت سباك لازم تشتغل، أنت حداد لازم تشتغل. الشغلة اللي تجيبها نلزمك لها، لأن ما فيها منة، شغل. لكن مثلا صدقة وهبة وما أشبه ذلك ففيه منة يأباها كثير من الناس، فلا نلزم من أبى. نعم.
ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذن لفظي أو غرفي.
ولا يملك الحاكم، يعني مثلا عرف القاضي بأن فلان عليه دين، جاء شخص وقال هذه 5000 أدفعها للدين اللي على فلان، هل يملك القاضي أو الحاكم أن يستلم المبلغ؟ لا، إلا بإذن المدين. إذا كان المدين وافق فنعم، وإلا فلا يملك، لأن هذا يترتب عليه أمور تتعلق بالمدين. نعم.
ولا غير المدين وفاء دينه مع امتناعه.
ومعنى العبارة هذه يا عبد الله، اقرأ العبارة يا بني واشرح حالي. ولا غير المدين. نعم نعم. كيف تصور يا بني؟ غير المدين. نعم. هو أشار إشارة دليل على أنه فاهم، لكن التعبير غير سليم. يعني هو عليه المدين هذا 5000 ريال، فعلم شخص بأن عليه 5، وراح للدائن قال أن تريد من فلان كذا، قال نعم، قال خذ هذه 5. فإذا ما وافق المدين فلا يفتح، فلا بد من موافقة المدين على سداد دينه. أما أجي أنا وأتبرع وأقول للدائن خذ المبلغ ويأخذه بدون موافقة المدين فهذا لا يجوز. نعم.
ويحرم إجباره على تزويج أم ولد.
ويحرم إجباره على تزويج أم ولد. من هي أم الولد؟ هي الجارية التي يشتريها سيدها فتحمل بما فيه خلق الإنسان، سواء كان حي ولا ميت، هذه نسميها أم ولد، ليست زوجة وليست جارية، وإنما تنتقل من كونها جارية إلى أم ولد. هذه لا ترث، الميراث لا ترث ولا قسم لها كبقية الزوجات، وإنما تعتق بمجرد موته من كل ماله. إذا مات قلنا إنها عتقت. فهذا المدين إذا عنده أم ولد لا يجبر على تزويجها، لا يجبر على تزويجها، مع أنها تعتق بمجرد موته، لكن لا يجبر على تزويجها، لأنه قد يكون له فيها نفس، أو قد يكون مرتبطا بها أو يحواها أو شيء من هذا القبيل. فهذا إذا أجبرناه أضررنا به نحوها. نعم.
ويحرم إجباره على تزويج أم ولد ليفسد مهرها بينه.
ما الهدف من كوننا نقول يعني نجبر التزويج؟ هو عليه دين، وعنده أم ولد، وأم الولد عرفنا من هي. فيجي شخص يقول زوجني أم الولد هذه وأعطيك مهر، أعطيك 5000 ريال، 10000 ريال. العشرة هو قد يستفيد منها لأنه سداد الدين، لكن يحرم هذا بما بينه وبينها من ارتباط. نعم.
ولو لم يكن يطئها.
نعم، ولو لم يكن يجامعها. نعم.
لأنه يحرمها عليه بالنكاح،
لأنه إذا عقد عليها على هذا الشخص بالمبلغ المذكور أصبحت امرأة صاحب الزوج، ما يمكن يضربها هو، لأنه بينما قبل ذلك يعني إذا ما تزوجت فمن حقه في أي ساعة أن يأتي ما أحل الله له منها، لكن إذا ارتبطت بزوج خلاص أصبحت أجنبية لا يصح له أن يقربها. نعم.
هو علق حق الزوج بها.
نعم، وذلك لتعلق حق الزوج، لأن السيد يمكن أن يواقع أم الولد ما دامت ماتت لم ترتبط بزوج، لكن إذا ارتبطت بزوج تعلق حق الزوج، ولا يمكن للمرأة أن تجمع بين رجلين، بين زوج وسيد. نعم.
ويحرم إجباره على خلع زوجته على عوض يوفي منه بينه.
طيب، وش معنى العبارة هذه يا بني؟
يعني يحرم خلع إذا كان في عنده دين.
إن كان عنده دين.
إيه. يعني سوي خلع الزوج حقه خلع.
لا ما أعرف. نعم يا بني. يعني يحرم أن يجبر. يعني مثلا عند إنسان على يديه والدائنون يطلبون حقه، قال ما عندي، قال طيب زوجك هذه خلعها من مقابل 4000 ريال 5000 ريال تدفع عليك وأعطني إياها سدد الدين، فهذا لا يجوز. أحسن. نعم.
لأنه يحرمها عليه وقد يكون له إليها ميل، ولا يجبر على رد مبيع لعين أو خيار شرط ونحوه، ولا على إنبائه ولو كان فيه حظ، لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر، فلا يجبر عليه فيه، ولا يجبر على أخذ دية عن قوت، ولا يجبر على أخذ دية عن قوت.
اشرح حسب، اقرأ العبارة يا بني واشرحها. نعم. احسنت. نعم. احسنت. هذا هو الجزء. يعني المفلس جني عليه عمدا، والجناية العمد هي التي فيها القوت، والقوض أن فعل بالجاري كما فعل بالمجني عليه، لأن الجنايات قلنا ثلاث: عمد يختص به القوض، وشبه عمد وخطأ، ما في رابعة، وهي عمد في قوض، وشبه عمد في ثيه مغلظة، وخطأ في ثيه مخففة. الآن المفلس جني عليه، الجناية هذه عمد ففيها القوت، وإذا تنازل الإنسان عن القوات يأخذ الدية. فليس من الجواب، فليس من حق أحد أن يلزمه بالتنازل عن القوض إلى أخذ الدية بسبب ما عليه من دين، لأن القوض فيه راحة للبال وفيه اطمئنان وفيه شيء من التشقي، أن الإنسان مثلا شيء يتغلغل في نفسه ارتاح باله عندما يفعل في المدن كما فعل. فيقول هنا إذا كانت الجناية فيها قوض، فليس من حق أحد أن يلزم المفلس بأخذ المال والتنازل عن القلب، لأهمية القلب بالنسبة للردع وهدوء البال وارتياح الخاطر. أحسن. نعم.
ولا يجبر على أخذ دية عن قلب وجد له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه.
قلنا الجنايات كم؟ الجنايات كم يا بني؟ نعم. الجنايات ثلاث. نعم. ما هي الثلاث؟
القواد.
لا.
القتال.
لا. القصاص هو الفعل والقواد هو الفعل، لكن الجناية شو نسميها؟ الجناية عمد. عمد. عمد يختص به القواد. وشبه عمد وخطأ. الدية بالنسبة لشبه العمد والخطأ على العاقلة، وأما العمد فهي على الجاني. الدية إذا مثلا رجعوا للدية ووافقوا عليها، فإذا كان عمد فهي على الجاني، وإذا كان شبه عمد أو خطأ فهي على العاقلة. وقد مر بنا ضوابط لما تحمله العاقلة، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية، هذه ما تحملها العاقلة، وإنما العاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد. فهنا الجناية عمد، وما يصح أن نلزم المجني عليه بقبول الدية لما فيها، يعني لما في القلب من التشفي وارتياح البال. نعم.
لأنه يطوف المعنى الذي وجب له القصاص، فإن اختص فلا شيء للغرماء.
فإن اختص، يعني مثلا عندنا على سبيل المثال واحد جنى على الثاني بقطع إصبعه، هذه جناية عمد، الإصبع فيها عشر الدية، فإن اختير القواد قال المجني عليه لا أنا أريد أقطع إصبعه مثل ما تفعل، فإن اختير القرض فلا شيء للغرماء، وإن اختيرت الدية عشر الدية أخذنا المال وجعلناه للغرماء. ليس من حق المفلس أن يتصرف في هذا المال، لكن إذا رغب في القرض أو يعني كانت الجناية ضربة في الرأس وكانت موضحة، والموضحة هي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبراء، الموضحة هي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، وأرشها نصف عشر الدية يعني خمسة أبعرة، فإذا اختير القرض فلا شيء للغرماء، وإذا اختير المال أخذنا المال ووزعناه على الغرماء على قدر حصصهم. نعم.
فإن عثر على مال ثبت وتعلقت فيه حقوق الغرماء.
نعم.
ولا يجبر على نحوه أي ما تقدم كطلاق زوجة بذلت له.
زوجة ما تريد تبقى عند الزوج وقالت أنا بعطيك فلوس عشان طلقني، الغرماء دولة ما يمكن يلزمونها بقبول المبلغ هذا، لا، إذا قال أنا ما نطلق ما يجبر على هذا. الزوجة هي لا تريد البقاء في عصمة زوجها، هو لا يريد أن يطلقها، قالت أريد أن أدفع لك مبلغ، فهو لا يجبر على أخذ هذا المال بسداد الغرماء. نعم.
أو غيرها عوضا ويطلقها عليه،
يعني سواء دفعت هي أو غيرها، دفع أبوها ولا أخوها ولا أحد من أقاربها، لا يجبر. نعم.
ويطلقها عليه ويوفي به دينه، أو بذلت له امرأة ما،
أو امرأة بالأسف امرأة ما عندها زوج وقالت بعطيك مبلغ علشان تتزوجني، فليس من حق احد ان يلزمه على اخذ هذا المبلغ ليتزوج هذه المرأة، يعني سواء كانت المبلغ بذل من المرأة لأجل الزواج او بذل من المرأة لأجل الطلاق، فلا يجبر على ذلك. نعم.
ويتزوجها عليه.
نعم.
او ادعى المجلس على ما انكره وبذل له مال لئلا يحلفه.
طيب شكرا الله، قولها هذا. نعم. فلوس عندي تبعت، لا اقرا العباره يا بني قبل. اقرا العباره لاجل ان تتضح. بعدك الشيخ علي. يعني المرة الأخيرة بعد كل سبعة هي عبارة دقيقة. شيخ علي مفلسي
بدل مال.
لا، المفلس بذل له مال، ما بدل. نعم.
هو ادعى انه
يريد من فلان 5000 ريال. فلان انكر، ذهب الى القاضي. العبارة دقيقة أيها الأحباب. ذهب إلى القاضي، قال له القاضي المفلس، يعني القاضي قال المفلس ما هي دعوات؟ قال أريد من فلان 5000 ريال. قال للرجل ما تقول؟ قال كذب، ما عندي له شيء أبدا. التفت القاضي إلى المفلس وهو المدعي، قال لديك بينة؟ قال ما لي بينة. قال لك يمينه؟ قال أريدها. فالرجل اللي يريد يحلف ترى بعطيك 2000 ولا حلف. هل نلزم المفلس بهذا بقبولها او لا؟ قال لا، لان المفلس قال اريد 5 كاملة والا اطلب منه اليمين. كثيرا ما يكون مثلا عندنا في القضايا يتوجب يمين على الانسان، فنقول له احلف. الذي يطلب منه اليمين بعض الاحيان يقول بدفع 1000 ولا حلف، أبدفع 2000، أبدفع 3، 4. بعض الناس يقبل صلحا، والبعض الآخر يقول لا، أنا إما أن يعطيني حقي كامل وإلا يكفيني اليمين بدون هللة وبدون رياء. فهذا المفلس له دعوى على زيد، زيد أنكر، ليس لدى المفلس بينة. قال له القاضي لك يمينه؟ قال أريدها. لما طلب اليمين من المدعى عليه قال بشتري اليمين بألف ريال بألف ريال 3. هل نجبر المفلس بقبول ذلك أم نحقق له الطلب في أداء اليمين؟ يقول نحقق له الطلب في أداء اليمين. واضح؟ أحسنت. نعم. واضح يا عبد الله؟ نعم.
ويفك حجره عن المفلس.
الآن المفلس حجرنا عليه، ليس له بيع ولا شراء ولا هبة ولا تصرف في ماله. طيب إذا سدد الدين اللي عليه يبتلي الحجر؟ لا، ينفك الحجر بمجرد سداد الدين، يصبح الرجل طليق. ليس لأحد لديه معارضة، أصبح يبيع ويشتري، لأننا حجرنا عليه سنة سنتين أكثر أقل، فيسر الله أمره وسدد ما عليه فأصبح حرا في ماله يتصرف فيه كيف شاء، فهنا ينفك الحجر عنه. نعم.
وينفك حجره أي المفلس بوفاء دينه.
نعم.
بزوال المعنى الذي شرع له الحجر.
نعم.
والحكم يدور مع علته.
لأن الحكم يدور مع علته. حجرنا عليه لماذا؟ للدائنين. الدائنين الآن خذ حقهم. يعني من متى؟ خلاص. نعم.
ويصح الحكم المذكر إلى الحجر مع بقاء بعض الدين.
بعض الدين يعني بقي شيء يسير والتزم بالسداد أو انتظم في تسديد كل شهر في عند آخر الشهر فنفق الحجر ولو بقي من الدين شيء يسير. نعم.
لأن حكم المذكر مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله.
نعم.
والنظر في الأصلح مع بقاء الحجر وفكه.
نعم.
وعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء الدين بدون حكم.
نعم. لأنه ما ينفك ما دام الدين ما سدد ما ينفك الحجر. باقي. لو بقي إلى 20 سنة 30 سنة فهو محجور عليه ما دام لم يسدد. نعم.
لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به.
لأنه ثبت بحكم قاض فلا يزول إلا بحكم قاض أنه فك الحجر عنه فأصبح كغيره من الناس. نعم.
باحتياجه الى نظر واجتهاد فلو طلب او غرماء من فك حكمه لاعادته عليه
يعني فك الحجر ثم رجع مره ثانيه قال نريد تعيد الحجر لا فك الحجر عنه انتهى الامر
اعادته عليه الى نقل من دينهم لم يجيزهم الحاكم لانه لا ينفك حجره حتى لم يبق له شيء فان دعوا ان بيده مالا وبين سببه سأله الحاكم عنه فإن انكر
إذا دعوا أن عنده مال وتبين أنه ثابت هذا المال يسأله الحاكم يقول المال اللي عندك هذا لمن يجيب. نعم.
فإن انكر حلف وصل وسبيله.
نعم.
وإن أقر وقال لفلان وأنا وكيله
استدعينا فلان ويقول له هل صحيح أن تعطيني فلان كان فلوس تجربها أو يبيع بها أو يشتري فإذا قال نعم فانتهى الموضوع. نعم.
لفلان وأنا وكيله أو عامله سأله الحاكم إن حضر.
نعم.
فإن صدقه فلان فله بيمينه وإن انكره أعيد الحجر لبلده.
نعم.
وإن كان المقر له غائبا فطر بيد المفلس إلى أن يحضر ويسأل.
نعم.
وإن أبان من فك حجره عليه بقية دين فحجر عليه ولو بطلب وإن ادان من فك حجره وعليه بقية دين فحجر عليه ولو بطلب أرباب الديون التي لزمته بعد فك الحجر فشارك غرماء الحجر
الأول مع غرماء الحجر الثاني. نعم.
الحجر الأول وغرماء الحجر الثاني في ماله الموجود إذن لتساويهم في جملة حقوقهم في جملته كغرماء الميت إلا أن الأولين يضرب لهم بقية ديونهم والآخرين
بجميعها فنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في يوم الأحد لأن غدا الجمعة كما هو متبع إجازة ويوم السبت دراستنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم ويوم الأحد نرجع إلى إكمال هذه المسائل. إذا سافر الإنسان لمدة بقائه في البلد يقول 25 يوم هل يقصر الصلاة؟ يقول حدد العلماء 4 أيام فإذا أقل من 4 أيام فهو يقصر ويجمع وإذا 4 أيام فأكثر فعليه أن يتم الصلاة لأنه أصبح مقيما. أما إذا كان 25 يوم فهو نقول مثلا 5 أيام في جدة ثم جاء أو 3 أيام في جدة ثم 3 في مكة ثم 3 في الطائف ثم في الباحة بالجرشية إلى آخره أبها إلى آخره هذا يعتبر مستمرا في سفره. لكن إذا أقام في مكة 4 أيام فأكثر فعليه الإتمام ولا يجوز له الجمع ولا القصر. Thank you. يقول نذر رجل نذر أن يصوم شهرين، هل يصومها متتابعة أم ماذا؟ نقول ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات، فإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نذر أن يصوم 60 يوما فنذر أن يصوم كل أسبوع يومين ويجزئها نقول جاز ذلك، لكن إذا نذر أن يصوم شهرا فالشهر الأصل فيه أن يكون متتابعا، وإذا شهرين الأصل أن يكون أيضا متتابعا. فإنما يفطر إذا وافق مثلا عيد الأضحى، أو تفطر المرأة إذا وافقت دورة شهرية وما أشبه ذلك، فالأصل فيه التتابع.